على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفرض الثاني، وهو ما لو لم يترتب الضرر على غير الأقسام الأربعة. وهذا الفرض له صورتان، وهو ما لو لم يترتب الضرار على غير الأقسام الأربعة السابقة التي بحثناها. وهذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى أن يكون العمل لأجل غرض راجح كدفع السحر مثلا، أو لدفع مضار دنيوية وأخروية. فهنا أفاد المصنف في هذه الصورة الأولى الجواز، يجوز أن تأتي بهذا العمل إذا كان لدفع السحر أو لدفع مضرة دنيوية أو أخروية. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، نشك في صدق اسم وعنوان السحر على غير الأقسام الأربعة، ومع الشك فلا تشملها، هذه غير الأقسام عن الأربعة، لا تشملها الإطلاقات الدالة على حرمة السحر كقوله الساحر كالكافر أو ساحر المسلمين يقتل وغيرها. إذن فالروايات الدالة على حرمة السحر لا تشمل غير الأقسام الأربعة للشك في صدق عنوان السحر، هذا أول. ثانيا، مع عدم شمول الإطلاقات لغير الأقسام الأربعة نشك في الحرمة، هل هذا العمل حرام أو ليس حراما كالقسم الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن مما أشار له العلامة مجلس. ومع الشك في الحرمة نرجع لأصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيجوز بالتالي للمكلف أن يقتحم القسم الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن للشك في شمول الروايات لها، واضح. والنتيجة هي جواز غير الأقسام الأربعة إذا كان إتيانها بداعي دفع الضرر دنيويا أخرويا سحرا غير سحرا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الأولوية وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى دلت
الروايات على جواز السحر إذا كان لدفع ضرر السحر. إذا يجوز الإتيان بالسحر إذا كان لدفع ضرر السحر كما سيأتيك في النقطة القابلة إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، إذا جاز الإتيان بالسحر وما علم أنه سحر جزما قطعا لدفع ضرر السحر، جاز الإتيان بما يشك في كونه سحرا لدفع ضرر السحر من باب أولى. إذا ما نقطع أنه سحر يجوز لأجل دفع ضرر السحر، إذا من باب أولى ما نشك في كونه سحرا يجوز.
لأجل
قطعا لأجل دفع ضرر السحر. والنتيجة هي جواز غير الأقسام الأربعة من الأقسام المذكورة إذا كان ذلك لغرض دفع ضرر السحر أو ضرر دنيوي مثلا. تم الكلام في الصورة الأولى من الفرض الثاني. الصورة الثانية من الفرض الثاني، وأنت طبعا بالخيار تستطيع أن تجعل هذه النقطة في ثلاث صور، بدلا من الفرض الأول تقول صورة أولى، بدلا من الفرض الثاني صورة أولى صورة ثانية تجعلها لا صورة ثانية صورة ثالثة، لكن نحن قسمناها بهذا التقسيم، فرض أول فرض ثاني له صورة ثانية، وتستطيع أن تجعلها صورا ثلاث. صار عندك خبرة بعد في هذا التقسيم والتصنيف، فأنت قسم كيف تشاء. المهم، الصورة الثانية أن يكون العمل ليس لدفع الضرر بل عبث، وهنا قد يقال بالحرمة إذا كان الإتيان بأحد الأقسام غير الأربعة، يعني ليس لدفع الضرر ولا للإضرار بالآخر كما هي الصورة الأولى. الصورة الأولى للإضرار بالآخر، الفرض الثاني في الصورة الأولى لماذا؟ لأجل دفع الضرر. الصورة الثانية من الفرض الثاني ليس لأجل الإضرار ولا لأجل دفع الضرر، مجرد تسلية مثلا. فقد يستدل على الحرمة بدليلين، الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى قامت الأدلة على حرمة اللهو. اللهو يعتبر حراما كما ورد في الرواية، كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. إذن كل لهو حرام كما سيبحث المصنف مسألة خاصة في الجزء الثاني حول حرمة الله. المقدمة الثانية الإتيان بغير الأقسام الأربعة إذا لم يكن لدفع ضرر دنيوي أو أخروي يعتبر مصداقا من مصادق له. والنتيجة أن الإتيان بغير الأقسام الأربعة إذا لم يكن لغرض راجح حراما، يعتبر حراما لأنه له. لكن المناقشة بأنه لا دليل على حرمة اللهو مطلقا. سيأتي البحث في هذه المسألة بأننا لا نسلم بالكبرى وهي حرمة اللهو مطلقا، وإلا لقلنا حرمة العبث باللحية وحرمة التقليب في السبحة وإلى غير ذلك، وحرمة التصفيق وغير ذلك، والضرب على الطاولة.
لا أقول
لا. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى دلت الأدلة على حرمة الشعبدة كما سيأتيك في المسألة الحادية عشر بعد السحر ستأتي مسألة الشعبذة. فدلت الأدلة على حرمة الشعبذة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، دلت الأدلة على حرمة الشعبذة. المقدمة الثانية هي إن بعضا من الأقسام غير الأربعة هي من قبيل الشعبذة كما ذكرها العلامة المجلسي. قال التخيلات والأخذ بالعيون مثل راكب السفينة، هذا يعتبر قسم من الشعبذة، فيكون بالتالي والنتيجة حرمة غير الأقسام الأربعة إذا كانت تعتبر من الشعبذة. واضح. والمناقشة في هذا ستأتي، بأن أساسا الشعبذة من قال بحرمتها، هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بالحرمة فهذا لا يشمل كل الأقسام غير الأربعة، إنما يختص بما هو شعبذة، وهذا قسم فقط واحد ولا يشمل بقية الأقسام الأربعة، لأنه ذكرت ثمانية أقسام، بحثنا حول أربعة والآن حول أربعة أخرى، فهذا بالتالي الدليل يشمل فقط قسم واحد من الأربعة. إذن بعدما لم ينهض لدينا الدليل الأول وهو حرمة الله، ولا الدليل الثاني وهو الشعبذة، فيكون المرجع بالتالي لو شككنا في الحرمة هو أصالة البراءة. إذن يجوز الإتيان بما يشك في كونه سحران إذا لم يكن لأجل الإضرار بالآخرين، وحتى لو لم يكن لأجل دفع ضرر، لأجل أصالة البراءة. واضح الكلام؟ إذن قلنا فرضان، الفرض الثاني له صورتان، تستطيع أن تجعل هذا أو هذين الفرضين في ثلاث صور. الفرض الأول الذي هو صورة أولى ذهب المصنف فيه للحرمة اعتمادا على أدلة حرمة الضرر العامة والخاصة. الصورة الثانية وهي إذا كان لدفع ضرر قال بالجواز واستدل بدليلين، أصالة البراءة ودليل الأولوية. الصورة الثالثة التي يكون الإتيان بهذه الأعمال ليس لأجل الإضرار بالآخرين ولا لدفع ضرر، فهنا قال إن كانت من الله حرام، إن كانت من الشعبذة حرام، تردد يعني في ذلك، لكنه ذهب بالنتيجة إلى جريان أصالة البراءة. إذن الفرض الأول الذي هو صورة أولى الحرمة، الفرض الثاني بكلا صورتي يعتبر الجواز أو يرى الجواز. ثم يقول المصنف قبل الختام في هذه النقطة إن قلت ثلاث.
يعني احنا هذا طبعا
رجوع
عدم
نهوض الأدلة. نعم عدم نهوض الأدلة. نعم. إن قلت الأولى لماذا لا تقولون بالحرمة في غير الأقسام الأربعة؟ طبعا لأن الأقسام الأربعة الأولى قلنا بالحرمة، سبق الكلام في النقطة السابقة. لماذا لا تقولون بالحرمة في غير الأقسام الأربعة بناء على رواية الاحتجاج التي تقدمت، حيث عدت من السحر ما كان من الطب بمنزلة الطب، وهذا هو القسم السادس مما ذكره العلام المجلسي، الاستعانة بخواص الأدوية، وعدت أيضا رواية الاحتجاج من السحر النميمة، وهذا هو القسم الثامن الذي أشار له المجلس، وعدت أيضا من السحر ماذا؟ خفة، خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، وهذا هو القسم الرابع الذي ذكره العلامة المجلسي، وعدت أيضا من السحر ما يؤخذ من الشياطين، وهذا لا بأس، يدخل فيما ذكره فخر المحققين في الأقسام الأربعة الأولى، لكن لا أقل أن ثلاثة أقسام من الأقسام الأربعة التي لم يذكرها فخر المحققين أشارت رواية الاحتجاج إلى أنها من السحر. القسم الثامن النميمة، القسم السادس الطب، القسم الرابع الذي هو ماذا؟ سرعة وخفة الحركة. فلماذا لا تعتبرونها محرمة من باب أنها من السحر؟ لماذا ترجعون لأصالة البراءة وغير ذلك مع أن لديك دليل لفظي وهو رواية الاحتجاج؟ إن قلت هكذا قلت أولا وهو ما ذكره المصنف، رواية الاحتجاج ضعيفة السند، فلا يمكن أن نعتمد عليها لإثبات الحرمة لأنها ضعيفة مرسلة. ثانيا ما أشار له المصنف لكن أخبرناك به فيما سبق وذكر في كلمات الأعلام، وهو أن إطلاق عنوان السحر على النميمة وإطلاق عنوان السحر على الطب من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، إطلاق مجازي ليس إطلاقا حقيقيا، إذ من الواضح أن النميمة ليست سحرا وليس الطب من السحر وليست خفة الحركة من السحر. إذن فإذا كان إطلاق مجازي لا يمكننا أن نستفيد من الرواية الحرمة. واضح هذا إن قلت الأولى جواب، إن قلت الثانية لماذا لا تقولون بالحرمة في غير الأقسام الأربعة الأولى ببركة شهادة المقداد السيوري وشهادة العلام المجلسي كما سبق، حيث إن المقداد السيوري عرف السحر كما جاءت عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة، وهذا يشمل القسم الرابع والقسم الخامس والقسم السادس والقسم السابع مما ذكره العلامة المجلسي. أو كذلك نعتمد على شهادة العلامة المجلسي حيث ذكر أقسام ثمانية وقال أشهد بأن العرف المتشرعي يطلق عليها عنوان السحر. إذن إن قلت لماذا لا تعتمدون على كلام المقداد السيوري والعلام المجلسي في إطلاق عنوان السحر حتى على غير الأربعة التي ذكرها فخر المحققين، فإذا أطلق عليها عنوان السحر شملتها الروايات الدالة على حرمة السحر، الساحر كالكافر، ساحر المسلمين يقتل وغير ذلك. إذن لماذا هذا الكلام العريض الطويل؟ أصالة البراءة وما شابه واللهو والشعبذة، وأنت عندك علمان مقداد سيوري علام مجلسي قالا بأن هذه الأقسام من السحر. شهادة بعد بينا ليس خبر واحد، بينا قامت على أنها من السحر فتشمل هذه الأطلاقات هذه الأقسام. واضح إن قلت هكذا قلت بأن ما أذكره المقداد السيوري والعلام المجلسي اجتهاد، هذا الذي قلناك سيأتيك أتاك الآن ذكرناك ليس من الحس إنما هو بالحس منهما، والشاهد على ذلك أن فخر المحققين حصر السحر بأقسام أربعة وأخرج علمي الخواص والحيل من السحر مع أن المقداد السيوري عدهما من السحر، هذا دليل على أن المسألة حسية ليست حسية. كما أن الذي أخرجهما فخر المحققين لأنه حصر السحر في أقسام أربعة، وما ذكر علم الحيل ولا علم الخواص. أما بناء على تعرف المقدار السيوري يدخلان في علم السحر، لأنه قال ملكة نفسانية فيندرج الحيل والخواص. كما أن العلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني خصصوا السحر بما إذا وجد مسحور ووجد ضرر وتأثير. قالوا بأن السحر لا يتحقق إلا مع وجود مسحور ومع وجود ضرر، وهذا يتناقض مع كلام من؟ مع كلام فخر المحققين، حيث لن يشترط وجود مسحور فضلا عن الضرر، ومع كلام أقصد المقدار السيوري حيث لم يشترط المسحور والضرر، ويتنافى مع كلام المجلسي أيضا. إذن فكلمات الأعلام متعارضة مما يشهد على أن كلام المقداد السيوري والمجلسي ليس عن حس وإنما عن حدس، وإذا كان عن حدس لا تشمله الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة إنما يكون حجة إذا كان حسيا، أما إذا كان باجتهاده وبحدسه لا حجية له. واضح؟ وليس المجلسي إن قلت من باب أهل الخبرة نقبل بكلامهما من باب الخبروية، قلنا حاشا 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 أن يكون المجلسي من أهل الخبرة في الأسحار، أو يعني يكون المقداد السيوري من أهل الخبرة في الأسحار، حاشاهما. واضح؟ هذا إن قلت الثانية وما عليها. إذن لا نقبل بشهادة المجلس والمقداد السيوري لأنها عن حد عن حد، والشاهد هو الاختلاف في كلمات الأعلام. إن قلت الثالثة والأخيرة في هذه النقطة، إن هذه المعارضة بين المقداد السيوري والمجلسي من جهة، وبين فخر المحققين والعلامة والشهيدين من جهة أخرى، تستوجب أن يقدم قول المقداد السيوري والعلامة المجلسي. لماذا يقدم قول المقداد السيوري والعلامة المجلسي على قول فخر المحققين والعلامة الحلي والشهيدين؟ السر في ذلك هو ما ثبت في محله في باب الشهادات، إذا تعارضت الشهادتان وكانت شهادة مثبتة وشهادة نافية تقدم الشهادة المثبتة على الشهادة النافية. لماذا؟ لأن الشهادة المثبتة تشهد بالاطلاع وبالعلم، وأما الشهادة النافية غاية ما تثبته أنها لا تعلم ولم تطلع، فإذا كانت شهادة تقول أنا أعلم والأخرى تقول أنا لا أعلم، تقدم الشهادة المثبتة لأنها تدعي الاطلاع وتلك تدعي عدم الاطلاع، فلا منافاة إذن ولا يستوجب ذلك التساقط، فنقدم قول وشهادة المقداد السيوري مع العلامة المجلسي لأنهما يدعيان العلم والاطلاع بأن غير الأقسام الأربعة يطلق عليها عنوان السحر. أما فخر المحققين والعلامة والشهيدين يقولون نحن لم نطلع فقط، وأما المقداد والعلامة يقولون نحن اطلعنا، فيقدم قول المثبت على قول النافي لأن هذا يدعي الاطلاع والآخر يدعي عدم الاطلاع فلا منافاة.
كيف يعني يدعي الاطلاع وعدم الاطلاع؟ النافي يدعي أنه ليس سحرا.
هذا إن قلت ما خلص هذا إن قلت الثالثة. ما جاوبنا عن إن قلت الثالثة. هذا إن قلت الثالثة، إن قلت هكذا قلت كيف يعني نقول بأن إذ قلت هكذا قلت بأنه يا مولاي كلتا الشهادتين مطلعتان وتدعيان العلم وشهادة فخر المحققين والعلامة والشهيدين تقول بأنه حينما تقول لا يستعمل عنوان السحر على غير الأقسام الأربعة تقول بأنه لا يستعمل على نحو الاستعمال الحقيقي وإن استعمل عنوان السحر عليها من باب المجاز وإلا هل يخفى على العلامة رواية الاحتجاج وهل يخفى على فخر المحققين رواية الاحتجاج حيث أطلق عنوان السحر إنما حينما يقولون لا يستعمل عنوان السحر فيها في غير الأقسام الأربعة يعني لا يستعمل استعمالا حقيقيا وإن كان يستعمل استعمالا مجازيا وبالتالي لا معنى لتقديم شهادة المجلسي والمقداد السيوري لأن حتى العلامة والفخر والشهدين يدعيان الاستعمال لكن الاستعمال استعمال مجازي ليس حقيقيا فيكون مصادما لقول المجلسي والفخر المجلسي والمقداد هذان يقولان الاستعمال حقيقي أولئك يقولون الاستعمال استعمال مجازي فبالتالي لا تأتي هذه الكبرى إذا كانت شهادة مثبتة والأخرى نافية نقدم الشهادة مثبتة لأن أساسا كلتا الشهادتين في المقام مثبتة مثبتة هذا يقول الاستعمال فقط حقيقة في هذه الأقسام الأربعة وغيرها لا يستعمل إلا مجازا ذاك يقول لا استعمال حقيقي حتى في غير الأربعة فيكون بالتالي ماذا تعارض تم الكلام في هذه النقطة المصنف يقول ونحن وإن ذهبنا للجواز في غير الأقسام الأربعة إذا كان لدفع ضررا أو حتى لغير دفع ضررا المهم لا يكون لضرر الآخرين لكن الأحوط أخوك دينك تحتط لدينك لكن الأحوط الاجتناب عن كل الأقسام الثمانية التي أشار لها العلامة مجلسي احتط وتجنب عنها سما قال استحبابي المهم يقول الاحتياط أفضل لماذا خصوصا وهذا الاحتياط لا يخلو من قوة لأجل خبر الاحتجاج حيث إن خبر الاحتجاج أطلق عنوان السحر على القسم الثامن وهو النميمة على القسم السادس وهو الطب على القسم الخامس الرابع نعم لذلك يقول لا يخلو من قوة على كل حال لا يخلو من قوة يعني الاحتياط لا يخلو من قوة واضح المقصد طبعا لا يسلم هو ذهب إلى الرأي ذهب لرأي وصرح بالجواز لكن يقول الاحتياط لا يخلو من قوة يعني له وجه ليس إلزاميا على كل حال ضبط الآن العبارة يقول وأما ما لا يضر يعني هذا الفرض الثاني فإن ما لا يضر من الأقسام غير الأربعة التي ذكرها فخر المحققين فإن قصد به هذا معناه الصورة الأولى في الفرض الثاني فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غير من المضار الدنيوية أو الأخروية فالظاهر الجواز لدليلي الأول مع الشك في صدق اسم السحر عليه هذه المقدمة نشك أنه يصدق سحرون أو لا يصدق المقدمة الثانية مع الشك في شموله هذا النوع للإطلاقات شمول الإطلاقات له نجري أصالة البراءة للآخر الدليل الثاني بل فحوى ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا إذن يجوز دفع السحر بما هو سحر جزما كما سيأتي كل الأمر التي ستأتي المقدمة الثانية، إذا جاز بما علم أنه سحر دفع السحر، إذن يجوز بما شك في كونه سحر دفع السحر من باب
أولى.
هذا تم الكلام الآن في الصورة الأولى من الفرض الثاني. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية في الفرض الثاني، وهي إذا كان هذا العمل ليس لأجل دفع الضرر، وإلا يعني إذا لم يكن لأجل دفع الضرر، ضرر السحر أو غيره، والتي قلنا يمكن أن تجعلها صورة ثالثة في البحث أو صورة ثانية للفرض الثاني، وإلا فلا دليل على تحريمه. واضح؟ فلا دليل على تحريمه، يعني تجري أطارة البراءة، هذا مقصوده. نعم، لأنه ما عندنا دليل على تحريمه غير الأقسام الأربعة، ما عندنا دليل على الحرم إلا اللهم أن يستدل باللهو. واضح؟ إلا أن يدخل في اللهو كما بينا. دليل الأول هذا اللهو أو الشعبذة، هذا الدليل الثاني. واضح؟ ولذلك قلنا هو لا يبني على ذلك. لماذا؟ لأنه قدم صلاة البراءة قال إلا أن يدخل، يعني معناته أنه ما يسلم بأنه من اللهو أو من الشعبذة، فيبني على جريان صلاة البراءة. الآن نقول
هذا
دليل الثاني في دليلين على الحرمة، اللهو والشعبذة، هو لم يسلم بهما، والدليل على أنه لم يسلم قدم أصالة البراءة وتردد قال إلا أن يدخل. على كل حال، إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت الأولى بأنه عندنا رواية الاحتجاج دلت على أن غير الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر المحققين هي من السحر كالنميمة كالطب كخفة الحركة، إن قلت هكذا قلت نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنت، لكن الكلام في الصحة ليست صحيحة. وأضفنا مناقشة ثانية وهي أن إطلاق عنوان السحر في رواية الاحتجاج مجازي ليس حقيقيا، دير بالك. إن قلت الثانية الآن لماذا لا تأخذون بشهادة المقداد السيوري وشهادة العلام المجلسي فتكون هذه الأقسام من السحر فتشملها الإطلاقات، بعد لماذا ترجعون لأصالة البراءة؟ قلت وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر. واضح؟ إن قلت هكذا قلت لكن الظاهرة استناد شهادتهم إلى الاجتهاد حسي ليس حسية، أقول سبحان الله ما عدا مما بدأ ما عدا مما بدأ قبل الدرس السابق. في الدرس السابق ماذا قلت؟ مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي اعتبرتها شهادة حسية وعملت بها، والآن تقول أنها حدسية. سبحان الله، في صفحة واحدة من باب تدريب، من باب التدريب، من باب التدريب تدرب مع معارضته بما تقدم من الفخر. لماذا؟ لأن الفخر حصر السحر بأقسام أربعة وأخرج علمي الخواص والحيل وإن كان المقداد السيوري أدخلهما، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر أيضا، وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك يعني الشهيد الثاني وغيره كالشهيد الأول السحر بما يحدث ضرر. واضح للمعارضة؟ بل أكثر، بل عرفت تخصيص العلامة للسحر بما يؤثر في بدن المسحور، ذكر قيد في بدنه أو عقله أو قلبه، فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام. تعارضا، الحمد لله، تعارض الأعلام تفاقط كلماتهم طبعا، دير بالك. إن قلت الثالثة الآن، إن قلت مع التعارض في الشهادة تقدم الشهادة المثبتة على النافية، لأن المثبتة تقول أنا أعلم، النافية تقول لا أعلم، فإذا هذه تقول لا أعلم لا تعارض ما تقول أعلم. إن قلت هكذا قلت وتقديم شهادة الإثبات وهي شهادة من؟ المجلس والسيوري المثبتة أن هذه الأقسام من السحر. طبعا السيوري فقط دخل قسمين أما المجلس دخل أربعة. لا يجري تقديم هذه الكبرى لا تنطبق على المقام لا يجري في المقام في هذا الموضع. دير بالك هذه قاعدة كبروية في باب الشهادات تبحث كما في بحث القبالة وتعارضت الشهادات والبينات لأن الظاهرة استناد المثبتين من هم المثبتون؟ السيوري والمجلسي إلى الاستعمار يعني يقولون يستعمل لفظ السحر في غير الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر المحققين والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. وأما النافون والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا لذلك قالوا ليس من السحر لأنه وإن استعمل فيه لفظ السحر لكن استعمال مجازي وبالتالي إذا كان الاستعمال مجازيا لم يصح أن نطبق الروايات على الاستعمال المجازي. جيد. والأحوط الآن الأحوط ما هو؟ الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار يعني الأقسام الثمانية التي ذكرت في البحار بل لعله لا يخلو عن قوة. لماذا قوة؟ لقوة الظن من خبر الاحتجاج لأن خبر الاحتجاج يورث لنا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا مضافا إلى أن خبر الاحتجاج لم يشر إلى كل الأقسام بعض الأقسام المذكورة في الاحتجاج ليست موجودة بعض الأقسام أقصد التي في البحار ليست موجودة في رواية الاحتجاج فقوة الظن لا تفيدنا شيئا في المقام أساسا لكنه على سبيل الاحتياط فلا بأس لا ليس ملزمة نعم يقول لك لا يخلو من القوة يعني له وجهه مقصوده
هذا شيخنا الشيخ العظم ذكر عبارة أكثر مرة عنده وصال عنده هذا الشيخ طبعا الشيء وظنه وإن كان الظن لا يغني لغير شيء ولكن ذكر وإنت ولا ذكر
لا
يمكن يعني هو يرى في
الظلم يعني يقول هو يعني من باب الاحتياط ليس إلا
يعني
لا ولذلك قال الأحوى صرح قال عندنا قرينة واضحة أو صرح أن كلامنا على مستوى الاحتياط وإلا على مستوى الصناعة نحن صرحنا لكم بالجواز من باب أثارة البراء لكن لو كنا والاحتياط من باب أنه سحر وكذا وشبهة ابعد عن الشبهة لا طبقت كلمات الأعلام الآن المعاصرين لا هذا كلام المتأخرين هم يقولون إذا قلنا احتياط ثم قلنا قوة فتراجع احتياط وجودي على كل حال النقطة الخامسة هل يجوز السحر لأجل دفع ضرر السحر أم لا؟ هل يجوز الإتيان بالسحر إذا كان لدفع سحر الغير أم لا؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول المشهور وهو ما اختاره المصنف بأنه يجوز عمل السحر إذا كان لدفع ضرر السحر مطلقا سواء تمكنت من أن تدفع ضرر السحر بغير السحر بالقرآن بالأدعية بالزيارة بغير ذلك أو لم تتمكن يجوز لك الاتيان بالسحر لدفع السحر. القول الثاني وهو ما تبناه الشهيد الأول والثاني والميسي الشيخ علي الميسي من أنه لا يجوز دفع ضرر السحر بالسحر إلا مع الانحصار إذا لم يمكنك أن تدفع السحر إلا بالسحر يجوز وأما لو تمكنت من دفعه بغير السحر فلا يجوز، كما لو تمكنت بالقرآن بالأدعية بالأوراد. إذن قولان في المقام، ما الدليل على القول الأول؟ ما الدليل على القول الثاني؟ أما أدلة القول الأول فاستدل المصنف بدليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الروايات الدالة على حرمة السحر منصرفة عما لو كان السحر لغرض شرعي راجح، ما تشمل الحرمة ما لو كان هناك غرض شرعي، بل مورد الروايات الدالة على حرمة السحر إذا لم يكن هناك غرض شرعي راجح. مقدمة ثانية، مع انصراف الروايات عن الشمولي لما لو كان السحر لغرض شرعي راجح، نرجع لأصالة البراءة، لو شككنا في الحرمة نرجع لأصالة البراءة عن الحرمة، والنتيجة هي ماذا؟ جواز الإتيان بالسحر إذا كان لدفع سحر الغير، أصالة البراءة. هذا الدليل الأول، إذن الأصل العملي. الدليل الثاني، الروايات، وأشار المصنف لروايات ثلاث. الرواية الأولى ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أصحابنا، هذا الشيخ لا نعلم من هو، بعض الإعلام قال الرواية بالثالثة كن حسنة لأن إبراهيم بن هاشم قال عن شيخ من أصحابنا، وهذا يدل على المدح، والمدح كافي في قبول الرواية فتكون الرواية حسنة، هذا بعض الإعلام. والبعض الآخر قال الشيخ مجهول فلا نعتمد على الرواية، واضح؟ فأتنبه. قال هذا الشيخ، دخل عيسى بن شفقي أو بن شفيق، كلمات مختلفة، شفقي شفيق في الكافي، في الكافي، على أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت أخذ عليه الأجر وكان معاشي يتعيش بالسحر، وقد حججت منه أيضا، وقد من الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ يعني أريد أن أخرج من ذنب السحر، أتوب إلى الله. فقال له أبو عبد الله عليه السلام حل ولا تعقد. وتقريب دلالة الرواية على جواز السحر إذا كان لدفع السحر أن يقال، أولاً الرواية دلت على أن الساحر توبته بأن يحل ما عقد، يعني ماذا يحل ما عقد؟ يعني أن يفعل السحر لأجل دفع ضرر السحر كما هو مقتضى المقابلة، حل ولا تعقد، يعني حل، يعني حل السحر بسحر كما هو مقتضى المقابلة، حل ولا تعقد، بما أن العقد يكون بالسحر إذن الحال أيضا يكون بالسحر كما هو قضية المقابلة، حل ولا تعقد، لا تعقد سحرا، حله، يعني حله بسحر آخر، هذا أولا. إذن توبة الساحر بأن يبطل ما أسحره بالسحر. ثانيا، الرواية مطلقة، يعني حل ما عقدت من السحر بالسحر مطلقا، سواء كنت قادرا على حله بغير السحر كالقرآن والأدعية أو لم تكن قادرا، إلا بالسحر. إذن توبة الساحر بأن يبطل ما عقده بالسحر بسحر آخر مطلقا، سواء كان قادرا على الإتيان بالدعاء وغيره أو لم يكن، المهم يجوز له أن يبطل السحر بسحر آخر. نعم، ثالثا، ما خلصنا الآن، ثالثا نتعدى من مورد الرواية فنقول بما أن الرواية دلت على جواز إبطال السحر بالسحر تدل مطلقا، يعني سواء ما عقده الساحر يبطله بسحر آخر أو ما لم يعقده أو حتى غير الساحر له أن يبطل السحر بسحر آخر، والنتيجة جواز السحر إذا كان لدفع سحر آخر مطلقا، قدر على دفعه بغير السحر أو لا يقدر. الرواية الثانية
فعله هو أو غيره،
الرواية الثانية وأسألك الدعاء، وهي رواية تفسير العسكري، رواية تفسير العسكري عن آباء عن آبائه العسكري عليه السلام عن آبائه في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال رواية عريضة طبعا طويلة محل الشاهد منها، قال كان بعد نوح قد كثرت السحرة، بعد زمان النبي نوح كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة أو ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به أو ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي عن الملكين، هذا النبي تعلم السحر عن الملكين هاروت وماروت وأداه إلى عباد الله، علمه الناس، النبي علم الناس السحر بأمر الله وأمرهم أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه ونهاهم عن أن يسحروا به الناس، وهذا كما يقال إن السم ما هو وإنما ما إلى آخر الرواية، وتقريب دلالة الرواية على محل الكلام أن يقال أولا دلت الرواية على جواز دفع السحر بالسحر كما هو مقتضى تعليم النبي، نبي من الأنبياء، ذلك لأهل زمانه علمهم السحر لأجل أن يدفعوا به السحر، هذا أولا
تعليم النبي لهم.
ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية أنه يجوز دفع السحر بالسحر مطلقا، سواء تمكن من دفعه بغير السحر أو لا يتمكن من ذلك، يجوز دفع السحر بالسحر مطلقا حتى مع التمكن من دفعه بغير السحر. ثالثا الرواية وإن دلت على حكم ذلك في شريعة سابقة على الشريعة الإسلامية، لكن مقتضى استشهاد الإمام عليه السلام بالرواية ومضافا لذكر القرآن لهذه الحكاية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، مقتضى استشهاد الإمام بهذه الحكاية والقرآن أيضا بها أن الحكم عام حتى للشريعة الإسلامية وأن هذا الحكم لم ينسخ، فيجوز بالتالي دفع السحر بسحر آخر مطلقا، تمكننا من الدفع بغير السحر أو لم نتمكن من ذلك، واضح الكلام؟ لكن طبعا الكلام في نفس التفسير الموجود اليوم وفي صحة نسبته للإمام العسكري عليه السلام في كلام عريض طويل في ذلك. إذن هذه الرواية الأولى، وتلك الرواية الثانية، وبقيت رواية ثالثة نأتيها غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.